يا الله يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن يا الله لا نزال في بحث مقدمة الواجب، وقلنا في الدروس السابقة إن البحث في هذه المسألة هو في وجوب المقدمة الخارجية للواجب الشرعي التي يتوقف عليها الواجب، كالسير إلى الحج الذي يتوقف عليه الإتيان بالحج، أما وجوبها العقلي فأمر مسلم بلا شك ولا خلاف. وقلنا أيضا في الدروس السابقة هذه المسألة أصولية، هذه المسألة أصولية نعم، وليست قاعدة فقهية. طبعا بما أنه صار في زيادات يعني ما مشكلة، بنعود نعيد شوية. كتبت امبارح هذا الكلام لأنه منقح كتير صار. جعل العلماء هذه المسألة في علم الأصول وليس في علم الفقه، لأنه على القول بالوجوب الشرعي للمقدمة يستنبط من وجوب الشيء وجوب مقدمته شرعا. لذلك جعل بعض العلماء هذه المسألة في علم الأصول. طبعا من عصر الشيخ الطوسي إلى زمن ابن الشهيد الثاني عم بيأكدوا كانوا على أن هذه المسألة يجب أن تكون في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ، لأنها هي على أي حال في علم الفقه، لأنه يستنبط من وجوب الشيء وجوب مقدمته شرعا. فلهذا الاحتمال، أي الاحتمال عفوا بس لحتى ما اشتبه هلا، هذا القول قولي يعني. فلهذا الاحتمال، هذا القول اللي بدي اقوله انا، فلهذا الاحتمال اي الاحتمال استنباط حكم شرعي بواسطتها، قال العلماء بان مساله مقدمه الواجب هي مساله اصوليه. لاحتمال استنباط حكم شرعي بواسطه مساله مقدمه الواجب، قال العلماء بان مساله مقدمه الواجب هي مساله اصوليه وليست قاعدة فقهية، لأنها لو كانت قاعدة فقهية لكان استفادة الوجوب الشرعي للمقدمة من طريق التطبيق لا من باب الاستنباط، كما يطبق العامي قاعدة الطهارة الفقهية في الموضوعات، وكما يطبق العامي قاعدة الاستصحاب الفقهية في الموضوعات أيضا، فيعتبر الشيء الفلاني نجسا لكون حالته السابقة النجاسة مثلا. وأنت تعلم أن مناط كون المسألة أصولية كما قلنا في تعريف علم الأصول هو أن تكون واسطة قريبة في عملية استنباط الحكم الشرعي. طيب، سواء كانت صغرى في قياس الاستنباط أو كبرى، وبحثنا في هذه المسألة هو عن وجود ملازمة عقلية بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدماته شرعا. ولذلك قال العلماء المتأخرون، يمكن كل العلماء كمان، قالوا هذه المسألة أصولية وليست فقهية. طيب، كما أنه لا يصح القول بأن هذه المسألة فقهية، يعني لا هي قاعدة فقهية ولا هي مسألة فقهية، وذلك لأن مناط كون المسألة فقهية هو كون البحث عن حكم الشيء بحثا فقهيا من خلال الآيات والروايات والإجماعات ونحو ذلك. فننظر إلى الآيات والروايات والإجماعات والسيرة ونحو ذلك كما نبحث في الفقه عن حكم السورة بعد الفاتحة، هل هو الوجوب أم الاستحباب مثلا. وبحثنا في مسألة مقدمة الواجب بعيد جدا عن طريقة البحث الفقهي، فنحن لا نبحث في مسألة مقدمة الواجب عن حكم مقدمة الواجب من الجنب المذكورة أصلا، وإنما نبحث فيها بحثا عقليا كليا. هذا هو الكلام،
العقل بيحكم
إيه؟ نحن لأنه عم نبحث في مسألة مقدمة واجب عن الملازمة، فالبحث فيها بحث عقلي كلي، أي نبحث عن وجود ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا. ومع غض النظر عن نفس الواجب، فقد يكون الصلاة وقد يكون الحج وقد يكون الصيام وقد يكون غير ذلك. لذلك كان من الخطأ أن نعنون البحث بعنوان هل مقدمة الواجب واجبة شرعا، فأن هذه العبارة توهم أن البحث فقهي، وقد علمت أن البحث في مسألة مقدمة الواجب هو عن وجود ملازمة عقلية أولا، وثانيا المسألة فيها كلية. نعم، البحث الأصولي يصب أخيرا لصالح الفقهي، لأنه يثبت الوجوب الشرعي للمقدمة أو ينفيه، لكن مع ذلك مسألة مقدمة الواجب هي أصولية بلحاظ أصل البحث وكيفيته حتى وأن اتحلت النتيجة. طيب هيدي حكيناها. في هون بعض العلماء لاحظنا كمان يقولون إن هذه المسألة هي لفظية، هيدي حكيناها في الدرس السابق ما بنعيدها. هون صار في زيادات بالنسبة إلى قضية الوضوء، هل هو واجب غيري شرعي أو عقلي أو ماذا، زدنا بس ما إلى داعي إنه نعيدها كرمال كلمتين ثلاثة. هون صار في زيادات كثيرة في عنوان تبعية صفات المقدمة لصفات ذيها. هون طيب حكيناه في الدرس السابق، ولكن تنقيحا وإنشاء تغير شيء. طيب هون كتبت: اعلم أن مقدمة الواجب محبوبة وواجبة دائما. هلا بدكم تلاحظوا هون الدقة بالبحث هذا. اعلم أن مقدمة الواجب محبوبة وواجبة دائما، شايف؟ يعني إذا الله تعالى أمرنا بالحج فهو يحب السير إليه، إذا أمرنا بالصلاة يحب الوضوء، وهكذا وواجبة دائما. لكن كلي المقدمة هو المحبوب والواجب الكلي، لا كل فرد فرد من هذا الجامع، فقد تكون بعض أفراد هذا الجامع الكلي مبغوضا. هذه القصة كما لو كان يسير إلى الحج في سيارة مغصوبة، وكما لو اختار شخص دخول أرض غصبا لإنقاذ الغريق، مع وجود طريق آخر عام لكل الناس. طيب الله تعالى يبغض هذا الفرد المحرم، فلا شك في كون الإنقاذ واجبا عقلا وشرعا، ورغم ذلك يكون دخول الأرض مبغوضا. طيب أنت قادر تروح تنقذ الغريق من الطريق الثانية وبنفس الوقت، لماذا اخترت دخول هذه الأرض المغصوبة؟ نعم، لو انحصر طريق الإنقاذ بدخول الأرض المغصوبة لكان جائزا فعلا، لكان جائزا فعلا، بل واجبا، لكونه يرتكب السيئة لدفع الأسوأ. ولذلك إذا انحصر الإنقاذ بهذا الفرد فهو لا يستحق العقاب، وإنما يثيبه الله جل وعلا. نعم، يجب ضمان ما تلف من الزرع بلا شك، تفصيل ذلك. لا شك أن هناك بعض أمور منهي عنها في الشرع، ولكنها ليست مبغوضة ذاتا، وإنما النهي عنها هو لأجل حفظ النظام العام ونحو ذلك. فمثلا دخول أرض الغير غصبا على صاحبها لأجل إنقاذ الغريق غير مبغوض ذاتا، سواء ترتب على ذلك ضرر على الأرض والزرع أو لم يترتب، وذلك لأن الأرض والزرع وكل شيء هو في الواقع لله تعالى وليس للإنسان، ولذلك لا يمكن أن يبغض الله عز وجل دخولنا للأرض التي يملكها شخص لئيم لا يرضى أن ندخلها لإنقاذ إنسان محترم الدم، وإنما ربنا تعالى يأمرنا بدخولها للأهم، ولا يبغض ذلك أصلا، بل يحب ذلك، بل يحب ذلك. ما عندنا حل آخر، هيدا ابننا أو مثلا إنسان مؤمن عم يغرق، براو عليك. نعم، هناك أمور لا شك قرآنيا في أنها مبغوضة ذاتا لا شك، كأكل الميتة، فإن الميتة هي من الخبائث الواضحة، قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاعتبر الخبائث ذاتا في مقابل الطيبات ذاتا، وقال عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. لاحظ أنت في الآية السابقة الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم بالآية الثانية عم بفسر: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. طيب في مقابلة شو؟ إنما حرم عليكم الميتة يلي هي الخبائث. لذلك كتبت هون قلت: فالظاهر من مجموع الآيات أن الميتة هي من الخبائث ذاتان ويحرم عليهم الخبائث، هي من الخبائث ذاتان. المهم لو اضطر بيقولوا باللغة، لو اضطر لأنه أنت ما بتضطر حالك، لو اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لو اضطر إنسان لأكل الميتة لإنقاذ حياته فسوف يكون أكل للميتة مبغوضا في ذاته بمقتضى هذه الآيات حتى ولو كان مضطرا إلى أكلها، ومع ذلك على مستوى التنجيز هو يفعل الواجب شرعا وعقلا. طيب مع أنه أكل الميتة بذاته مبغوض ذاتا، لكن على مستوى التنجيز أنت تفعل الواجب شرعا وعقلا. نعم، هون بالمسألة التالية بيجي قضية شو الحكم. نحن كنا عم نحكي عن مسألة يعني في مرحلة الملاك، هون بنحكي هلا في مرحلة الجعل. كان الكلام في الفقرة السابقة في مرحلة الملاك، وكلامنا الآن هو في مرحلة الجعل والتشريع. والسؤال هنا هو: هل يكون هذا الدخول للأرض المغصوبة حراما فعلا؟ هذا السؤال. رغم الدخول للإنقاذ طبعا فيما لو انحصر إنقاذ الغريق بالدخول في الأرض المغصوبة، هل يكون هذا الدخول للأرض المغصوبة حراما فعلا رغم الدخول للإنقاذ، سواء ترتب على ذلك أضرار على صاحب الأرض أو لم يترتب؟ ما عندنا حل آخر إلا بنفوت إلى هذه الأرض المغصوبة. في هل ما هو الحكم، الوجوب أو الحرمة أو أقل الحرمتين؟ وهل يكون أكل الميتة حراما جعلا وفعلا فيما إذا اضطر الشخص لأكلها لإنقاذ حياته؟ هلا كنا عم نحكي عن قضية المبغوضية، قلنا المبغوضية في المسألة السابقة على نحوين: أما أن يكون الشيء مبغوضا ذاتا أو أن لا يكون مبغوضا ذاتا. المبغوض الذاتي قلنا كأكل الميتة، الغير مبغوض ذاتا كدخول الأرض المغصوبة. طيب هلا الجواب، قد تقول نعم بتقريب أن الحرمة جعلا وفعلا هي نتاج عقلي للمبغوضية التامة، فهي أشبه شيء بالجعل القهري التكويني خاصة على مسلك العدلية من تبعية أحكام المصالح والمفاسد. أقول الصحيح هو عدم إمكان أن يجعل الله تعالى القبيح في حال الضرورة حراما دائما، أي على مستوى الجعل، وإنما يجب عقلا أن يحصل في عالم المبادئ كسر وانكسار دائما ثم تحصل النتيجة، ثم يشرع الباري جل وعلا الحكم على أساس النتيجة. والمفروض أن النتيجة هنا هي لصالح عدم حرمة دخول الأرض المغصوبة مراعاة للأهم الذي هو الإنقاذ، فيختص التحريم بغير حالات الضرورة، لا بل بعد الكسر والانكسار في عالم المبادئ يجب أن يكون التشريع هو وجوب الدخول إلى الأرض المغصوبة للإنقاذ. طبعا كلامنا في حال انحصار طريق الإنقاذ بدخول الأرض المغصوبة. طيب هل نحن اللي بدنا نقوله أنت انحصر طريقك لإنقاذ الغريق من هذه الأرض المغصوبة، طريق تلي معلك، هذه البركة، هذا الحوض في هذه الأرض المغصوبة. طيب ابن الجيران إنسان مؤمن مثلا مسلم ومحترم الدم، فات على هذه الأرض عم يسبحوا هالولاد، غرق بينات الواحد. طيب أنت كيف بدأت المصوم؟ أنت بدأت فوت، ما هو الحوض أو البركة في قلبي هذه الأرض المغصوبة، أرض الغير، وهذا الغير لا يأذن لك بدخول أرضه. طيب شو العمل؟ بدأت فوت. طيب اذا كان بدك تفوت لهون الى هذه الارض، السؤال انه الله تعالى في عالم المبادئ يحصل عنده كسر وانكسار بين المصالح والمفاسد بلحاظ دخول ارض الخير، بيقول لك الدخول اهم، اهم جدا لانقاذ الغريق الذي هو محترم الدم. في هذه الحالة يوجب الله عليك الدخول، يعني ما بتقول لي هم من باب دفع الأسوأ بالسيء، لا أبدا، ما في سيء صار، وهذا ليس من المبغوض ذاتا. لو بتقول لي أكل الميتة يلي هو مبغوض ذاتا، بقول لك نعم من باب دفع الأسوأ بالسيء، بس من باب دخول الأرض المغصوبة ما في عندك باب من باب دفع الأسوأ بالسيء. التفصيل هو هيدا، هيدا النقطة اللي تغيرت معنا أول امبارح، أنه أنت عندك شيء اسمه مبغوض ذاتا، في عندك شيء ليس مبغوضا ذاتا بل هو لأجل حفظ النظام العام كدخول أرض الخير. هيدا القصة. في المبغوض ذاتا بقول لك صح، معك حق، بتقول لي انه هون ندفع الأسوأ بالسيء، بس اذا دخلت انت ارض الغير للانقاذ ما بنقول دفع الأسوأ بالسيء. ليش سيء يا اخي؟ ما اصلا هذه الارض ملك الله تعالى، والزرعات ملك الله، افرايتم ما تحرثوا، انتم بتزرعون ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. طيب الزرع ملك الله، الزرع ملك الله، يعني دخول أرض الغير ليس مبغوضا ذاتا. نعم أكل الميتة كما في نص الآيات مبغوض ذاتا من الخبائث ذاتا. إيه. لذلك نحن هون ما منقول انه بتقلي والله لك شيخنا الدخول الى ارض الغير من باب دفع الاسوأ بالسيء، لا نحن ما منقول هيك، نحن نقول ليس سيئا الدخول في هكذا حالة، ليس سيئا لانه ليس مبغوضا ذاتا، هو التفصيل اللي صار هو هيدا. طيب ولذلك قلت هون الصحيح هو عدم إمكان أن يجعل الله تعالى القبيح في حال الضرورة حراما دائما، أي على مستوى الجعل، أنه دائما حرام، لا من الحرام دائما، وإنما يجب عقل أن يحصل في عالم المبادئ كسر وانكسار دائما، ثم تحصل النتيجة، ثم يشرع الباري جل وعلا الحكم على أساس النتيجة. هذا هو الكلام، والمفروض أن النتيجة هنا هي لصالح عدم حرمة دخول الأرض المغصوبة مراعاة للأهم الذي هو الإنقاذ، فيختص التحريم بغير حالات الضرورة.
التعلق بمعركة خيبر كان بالقاعدة الشرعية بالحرب عدم الحرق أو الزرع أو قطع الأشجار، في هذه الحرب النبي أباح قطع الأشجار، حتى لما بمعركة خيبر لعنده
النخل،
النخيل ولا النخل؟
إيه
وقتها
فبهذا
كسر
القاعده بناء
على
اللي تفضل
فيه،
هذا
مش
مبغوضيه، منا مبغوضيه. خرجوا لعنده بالاخير قال له يا خي تعال لك انت عم بتكسرون انه شو بدك اليوم يا خي، تعال نتصالح ولا حرام، احنا صرنا هالنخله هذه عمرها 50 60 سنه كل 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 دخله. ايه المهم كان بس يريد الرسول يضغط عليهم، صار يوقع له نخله يكسروا بها كلها سوا، كلها يكسروا.
والله مثل ما بتضلوا مني عليهم تستنزل.
ايه مظبوط. فيختص التحريم بغير حالات الضرورة. طيب. لا بل بعد الكسر والانكسار في عالم المبادئ يجب أن يكون التشريع هو وجوب الدخول إلى الأرض المغصوبة للإنقاذ، طبعاً كلامنا في حال انحصار طريق الإنقاذ بدخول الأرض المغصوبة. على أنه لا يمكن أن يشرع الله تعالى تحريم الدخول إلى الأرض المغصوبة قهرا عليه في حال الضرر أو الضرورة، معاذ الله، قهرا عليه بده يشرع مثلا تحريم الدخول إلى الأرض المغصوبة في حال الضرر، شو الحكي؟ وإنما يجب أن يكون التشريع اختياريا. وفي حال الاختيار لا يمكن أن يقول الله تعالى بعد الكسر والانكسار في مرحلة المبادئ، لا يمكن أن يقول في مرحلة الجعل إن أكل الميتة في حال الضرورة حرام، وذلك لأنه هو الذي أجاز ذلك بل أوجبه بعنوان ثانوي، فكيف يحرمه في نفس الوقت؟ طيب يعني بدي يقول لك الله تعالى أكل الميتة في حال الضرورة حرام؟ طيب ما أنت يا ربي أنت قلت في الضرورة جائز، بدي تقول حرام؟ يعني بعد الكسر والانكسار ما ممكن أن الباري تعالى يقول إن أكل الميتة في حال الضرورة حرام، لا بده يراعي الأهم. مثال آخر، الكذب بالعنوان الأول مبغوض وحرام. طيب شوف هلا هون هالمثال هيدا، الكذب بالعنوان الأول مبغوض وحرام لكن في الضرورة قد يصير واجبا جعلا وفعلا بسبب الكسر والانكسار في مرحلة الملاك، ولا يصح أن نقول أن تقولا هو مبغوض ملاكا دائما أي حتى في حال الضرورة أبدا، بعد الكسر والانكسار يتغير الحكم، وكذلك الأمر في الصدق تماما، فنقول الصدق ذاتا حسن جدا ذاتا، وفي كل الحالات هو حسن ذاتا، لكن عند التشريع ينظر الشرع المقدس إلى مجموع المصالح والمفاسد فيجعل الحكم الشرعي على أساس النتيجة، هذا هو الكلام. وكذلك يفعل كل العقلاء، فلو كان السلطان الظالم يريد قتل المؤمن الفلاني وهذا المؤمن مختبئ عندك، فلو سألك عنه هل أنه موجود في بيتك وقلت الصدق لأخذه وقتله، فالكذب في هكذا حالة وإن كان قبيحا ذاتا ولكنه حسن جدا على صعيد الملاك بلحاظ مجموع المفاسد والمصالح. فإذا صار بدنا نفرق بين مثلا البدك اللي هيك مثلا الحسن ذاتا والقبيح بلحاظ مجموع المصالح والمفاسد، بتقلي الصدق حسن ذاتا بالك صح، بس اذا اني هم بدي اصدق مع هذا الظالم السلطان الظالم احسن، فمع الاخذ بعين الاعتبار مجموع المصالح والمفاسد يصير الصدق قبيحا، بس لاحظ الصدق لوحده مع خفض النظر عن المجموع بتقلي الصدق حسن، انتفهمت لي؟ بس لاحظ المجموع، مجموع المصالح والمفاسد بدك تصير تقول لي لا بده يشرع الله تعالى هون الصدق حرام. ليش؟ لإنقاذ المؤمن. ومثله تماما الصدق فانه حسن جدا في ذاته لكنه قد يصير مبغوضا جدا اي ملاكا في حال الضروره. بصير هون الصدق عيب مبغوض وحرام ويذم عليه كل الناس في حال الاضطرار الى الكذب. وبما أن الجعل يكون بعد الكسر والانكسار في مرحلة مبادئ الحكم، فإن الشرع المقدس ينظر في مرحلة الملاك إلى المصالح والمفاسد في الفعل، ثم يتولد الحسن والمحبوبية أو القبح والمبغوضية، ولذلك فقد يحب المولى شيئا مع أنه قد يسوب شيء من القبح كالجهاد في سبيله وما يترتب عليه من قتل وجرح ودمار في سبيل الله جل وعلا، وقد يبغض الله شيئا مع أنه قد يسوب شيء من المنفعة واللذة للإنسان كشرب الخمر والغناء. بذاته شرب الخمر، طب ما الله بيقول لك ونهر من خمر لذة للشاربين، شايف؟ طيب إذا الخمر فيه لذة، طب ما الله بيقول يا أخي شو عم نكذب، أستغفر الله. أو الغناء جميل في ذاته بس جب لي المصالح والمفاسد، بتقول لي يورث النفاق بديويات، بتقول لي كذا بميع النفسية، بتقول لي مفاسد كثيرة، بلحاظ المصالح والمفاسد براو عليك يصير الغناء محرما. بس لو فرضنا فرضية أنه الغناء ليس فيه مفاسد أبدا، والله واحد عم بكيف بس ما فيه مفاسد أصلا، ليش بده يكون حرام؟ أصلا لماذا يحرم الله تعالى؟ ليش؟ طب شو الله على خاطره يعني هيك من باب والله الغناء جيد فيه منفعتهم وأنا أحرمه؟ طب ما بتصير هذه يعني بخلاف الحكمة البالغة، فلله الحكمة البالغة. تصور أنه والله في مصلحة أنه أنت تعمل الحسن، يقول لك الله تعالى هو حرام، هذا الحسن العدل حرام والظلم واجب، ما بتصير خلاف الحكمة. لو كان الغناء لا مفسدة فيه مثل الموالد لا مفسدة فيه، والله كل سلام تقرا موالد لا تورث النفاق ولا ميوع بالنفس والدبكة والرقص، الرقص حرام لأنه يورث الميوع والنفاق والفسق ومش عارف شو والغرق في الدنيا، الدبكة الرجولية يقول العلماء الدبكة الرجولية لا تورث شيئا، هي الناس عايشة طبيعي لا تورث لا ميوع ولا نفاق ولا فسق ولا شيء، هذه الدبكة الرجولية.
تعد رقص.
ايه بس الرقص بتقول الذي فيه ميوع وفسق ودناءة ودنيا وكذا، هذا لا، هذا مفاسده بتغطي على مصالحه. فإذا التشريع يأتي بعد الكسر والانكسار، كل كلامنا نحن هون هيك. هلا بتقول لي والله شرب الخمر لذيذ وكل العقلاء يقولون لذيذ، بقول لك نعم بس شوف لي مفاسده، يسلب العقل مفازه بصير كبيرة، يعني يصير الإنسان أسوأ من الحيوان. الحيوان الله خلقه هيك، والذي خلق قدر فهدى، والذي قدر فهدى، الله قدره حمار هدى لمسلكه الخاص به، الله هدى يا أخي هذا ما يناسبه. بس لما الإنسان يفقد عقله بصير مجنون وسكران، بصير يعمل كل شيء. إيه؟ لذلك حرمه الله تعالى لمفاسده. طيب بتقول لي الجهاد، طيب هلا تعال أنا قتلك من دون سبب مش حرام ومبغوض، مبغوضية تامة وفيها جهنم وخلود بجهنم، طيب عاد. طيب ليش؟ بتقول لي لأنه مبغوض. طيب عاد روح حارب اليوم داعش بسوريا نفس القتل، بتقول لي لا هذا غير لأنه هون في نصرة الإسلام،
نفس آلة القتل،
نفس الآلة ونفس الفرد ونفس الكلاشن ونفس الشيء ونفس الكيفية. بقول لك هونيك لا، هونيك لصالح دين الله، لنصرة دين الله. فالتشريع كيف بيجي؟ بيجي بعد الكسر والانكسار، بشوف المبغوضية قديش والمصلحة قديش.
طبيعي
إيه؟ ولذلك فأكل الميتة مبغوض ذاتا حتى في حالات الضرورة، يا أخي مبغوض ذاتا بنص الآيات، ولكنه قد يصير محبوبا بلحاظ مجموع المفاسد والمصالح، أي بلحاظ النظر إلى تلف النفسي. تلف واحد يعني اليوم إذا ما أكل الميتة سوف يموت، وهيدي المرتدلة جاية من بلاد الكفر. طب تفضل كلا أحسن ما تموت، كون المرتدلة اللي جاي من بلاد الكفر مظبوط أحسن ما تموت يا أخي. طب أنا بعد اللي دقيقة واحدة بس، والنتيجة هي أنه قد تكون مقدمة الواجب مبغوضة ذاتا، أي بالعنوان الأولي كأكل الميتة، هو هذا الكلام، ومع ذلك وبعد الكسر والانكسار قد تصير محبوبة في الضرورة أكل الميتة، بس مش بلحاظ ذاتها. على طول بدك تقول لي بعد الكسر والانكسار، يعني بلحاظ المجموع أي مش بلحاظ ذاتها، هذا الكلام، أي بلحاظ النظر إلى حال الضرورة وتلف النفس، وذلك لأن الجعولات تترتب على مجموع المصالح والمفاسد وبعد الكسر والانكسار بينها، فقد يتغير الجعل عن الملاك الذات الأولي، هذا الكلام. فيصير أكل الميتة واجبا جعلا وفعلا،
لأن الأحكام الشرعية منهج جامد
تتبع المصالح والمفاسد
عقلا،
ايه
والعلم
والعقل صح. ايه طيب غدا باذن الله تعالى، هيدي قضيه التمييز بين الواجبات النفسيه والواجبات الغيريه، هذه ما حكيناها نحن، ما حكيناها. غدا بإذن الله تعالى عندنا هذا البحث، هذه المسألة، التمييز بين الواجبات النفسية والواجبات الغيرية. بس أنا عندي وقت بعد 7:30، يعني معلش إذا كملنا شوي، بس دقيقتين ثلاثة بس، ما مشكلة نحكيها المسألة، ليس فيها شيء. يعني قد يقال بكون العبادات كلها واجبات غيرية، فالصلاة واجبة للوصول إلى مراتب عليا. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. طيب يعني قيل، ما بعرف لا قيل أو لم، ما بعرف، لكن على أي حال لعله قيل، نحن من باب الاحتياط، لعله قيل هالكلام هذا، إن العبادات هي واجبات غيرية، لعله قيل هيك، بس عم بيثيروها عادة العلماء. قالوا لأن الصلاة هي واجب غيري لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأنها معراج المؤمن، وكذا الصيام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا الهدف. ومثلهما سائر العبادات. هلا بالحج عندي أنا كثير جايب آيات وروايات بالحج، بس بموضع آخر ما حطيتها هون، يعني ما إلى داعي، وهذا من الواضحات أنه أنت ليش عم تعبد الله؟ لتتقرب إليه. والجواب هو أن غايات العبادات، هون انتبه، لم تكن محط نظر المولى تعالى في الإيجاب، ولذلك لو لم تعرج الصلاة ببعض المصلين إلى المراتب العليا لكانت صلاتهم رغم ذلك صحيحة، ولو صام الشخص ولم يصر تقيا لصح صومه أيضا. نعم، أي يسقط الواجب. نعم نعم، الوصول إلى مراتب النهي عن المنكر وإلى مرتبة التقوى هو أمر مطلوب جدا، ولكن لم يوجبه الباري تعالى في هذه الموارد. ولذلك قال جميع العلماء بأن الصلاة ونحوها ليست واجبة لواجب آخر، لأنه مش واجب أنت أن تصل إلى مرتبة النهي عن المنكر وإلى مرتبة التقوى وهكذا. ولذلك قالوا هي واجبات نفسية. ولنفس السبب قالوا عن الوضوء بأنه واجب غيري لأنه وجب للصلاة. لحد هون كافي. إذن غدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذه المسألة، أنه لا يستحق الممتثل الثواب على فعل المقدمات ولا على تركها. والحمد لله رب العالمين.